وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات. ما زلت وإياكم مع كتاب الله جل وعلا، نتدبر آياته وننظر في موضوعات القرآن، ونحاول جاهدين أن نخلص إلى جملة من الفوائد والدروس لنجعلها منهجا لنا في طريقنا وفي طريق حياتنا، معتصمين بكتابه جل وعلا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا مستلهمين فهم هذه النصوص من سلف هذه الأمة الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأئمة الإسلام الذين على هذا المسلك وعلى هذا الطريق. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. من الموضوعات الهامة في كتاب ربنا جل وعلا ما يتعلق بقضية المال. بقضية المال، خلق الله جل وعلا الإنسان وطبعه على حب المال. قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس وغيره من أهل العلم: الخير هنا هو المال، هو المال. وقال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا جما. وكما ذكرت بأن النفس مجبولة على محبة المال وعلى النزوع إلى هذين النقدين، لا سيما الذهب والفضة، فشيء في النفس. ولذلك جاء في الحديث بأن الإنسان يهرم ويهرم معه اثنان، ومنها المال. فالمال جعله الله جل وعلا عصب هذه الحياة، ولذلك لا يمكن أبدا للحياة أن تدوم وأن تستمر إلا بهذه الطريقة، بطريقة استعمال المال حكمة منه جل وعلا. لا يسأل ربنا عما يفعل والناس يسألون، وخلقه وجميع خلقه يسألهم ربنا جل وعلا عما هم فاعلون. إذن لما كانت قضية المال قضية فطرية، يعني جبلت عليها نفس الإنسان، هنا ما يسمى بالنزعة إلى الملكية. النفس تنزع إلى محبة المال، تنزع إلى التملك. فجاءت الشريعة فأقرت هذا الأمر لأنه شيء طبيعي، لكن رشدته. فهي لم تسلب الإنسان حقه الشرعي والطبيعي، وهو محبة المال، محبة التملك، لم تسلبه كما تفعل بعض الأنظمة الوضعية والقوانين الطينية، ولم تجعل هذه النزعة يعني بالنسبة له مفتوحة مشرعة الأبواب، ليس لها ضوابط كما تفعل أيضا بعض القوانين والأنظمة الطينية الوضعية، التي في الحقيقة ترى بأن الإنسان ما دام أنه يتملك المال فله حرية التصرف في هذا المال. ولذلك حصلت أورام كثيرة في لمثل هذا الاعتقاد الذي يدعو في الحقيقة إلى أن الإنسان يفعل في ماله ما شاء. جاءت الشريعة فأقرت هذا الأمر، وبينت بأن هذه نزعة فطرية طبيعية في النفس البشرية، لكن هناك جملة من الأمور. هذه الأمور في الحقيقة هي حينما نتأملها نجد بأنها تدفع الإنسان إلى إعمار الحياة، لكن على أن لا ينسى السير إلى الله جل وعلا. فكما أنه يعمر هذه الدنيا بيده ينبغي أن يكون قلبه معلق بمن في السماء جل وعلا. بمثل هذه العقيدة سيكون هناك ترشيد في قضية استعمال المال، سيكون هناك انضباط في قضية استعمال هذا المال، سيكون هناك في الحقيقة يعني إطار يدور الإنسان من خلاله فتنضبط يعني ينضبط مساره وتنضبط سلوكياته في قضية هذا المال. ولذلك من أهم القضايا التي نبهت عليها آيات القرآن العظيم هي قضية أنك يا أيها الإنسان إنما أنت مستخلف على هذا المال. فالأصل أن المال مال الله جل وعلا، وأنه مجرد عارية، وأنك أنت أيضا مجرد وديعة، والعارية مردودة والوديعة أيضا مستردة. ولذلك هذه النظرة هذبت الغرائز عند أهل الإسلام، فجعلتهم ينبضون في الحياة وينظرون إلى هذا المال نظرة صحيحة لا نظرة مغشوشة. يقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك الإنسان لابد أن يعلم بأن هذا المال الذي بين يديه إنما هو مستخلف عليه، وأنه في واقع الأمر هذا المال سينتقل إلى غيره، وهذا يعني لا يحتاج في الحقيقة إلى برهان، ولا يحتاج إلى يعني جلب واستدعاء الأدلة على ذلك، فهو يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى مجتهد. فالمال كل إنسان بيده المال سينتقل إلى غيره، وهذا الانتقال إذا تأملته تجده في طريقين، إما إلى وارث وإما في حادث، نسأل الله العافية والسلام. إما إلى وارث حينما يموت الإنسان فلا يأخذ معه شيء، بل أنا أجزم لو أن الورث علموا أن درهما سقط في كفن والدهم لاستخرجوه، لأنه سيؤول إلى التراب أو سيضيع في التراب، وهذا الدرهم ممكن أن يستفاد منه. وفي المقابل في حادث، إما في حريق، إما في حرق مثلا، وإما في غرق، وإما في خسارة مثلا فادحة. ونحن في هذا العصر نشاهد حقيقة يعني آية من آيات الله جل وعلا، كثير من الناس بات غنيا فأصبح فقيرا معدما، كثير من الناس يعني ممكن نعرفهم بأشخاصهم وبأسمائهم كانوا ممن يدفعون الزكوات فأصبحوا ممن يأخذون الزكاة، بمعنى أنهم أصبحوا أغنياء أمسوا أغنياء فأصبحوا فقراء، أو أصبحوا أغنياء فأمسوا فقراء. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن لا بد من الانتباه إلى هذه القضية. حينما يسكن هذا الاعتقاد في قلب كل شخص يمتلك الأموال، أنا أجزم يقينا بأنه سيكون إنسانا على سلوك راقي وعلى مستوى عالي من التفكير ومن الإنفاق ومن العطاء ومن يعني استعمال المال في طريقه الصحيح. الأمر الثاني، جاءت الشريعة فأعطت للإنسان حرية الاكتساب، ولذلك شريعتنا شريعة عظيمة لم تمنع الإنسان من الاكتساب، بل فتحت له مجال الاكتساب وجعلت الأبواب مشرعة لأن يكسب الإنسان المال، سواء ما يسمى بالحرف التحويلية أو الحرف الاستخراجية أو الصناعات مثلا، أو أي نوع من أنواع الحرف والمهن التي يمارسها الناس. بل ربنا جل وعلا قال: هو الذي جعل لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال أهل العلم: لكم، اللام في لكم للاختصاص، للاختصاص، وجميع النكرة في سياق الامتنان تعم كل شيء. بل ربنا جل وعلا جعل السعي بالتجارة والضرب في الأرض من العبادات. قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. حتى إن بعض أهل العلم رأى بأن تقديم التجارة هنا، الضرب في الأرض، على الجهاد يدل على أفضليته وعلى أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. وهذا يكون صحيحا إذا قلنا بأن التجارة والإنفاق والكسب والسير في الأرض لأجل أداء الحقوق الواجبة مثل حق الوالدين وحق الزوج وحق الأولاد وحق النفس، أن يكفها عن السؤال أو احتراف الكدية يسمونها الآن التسول أو الشحاذة. هذا أمر جاءت به الشريعة، يعني قررت قضية التجارة والضرب في الأرض على أنه عبادة. حتى أن أهل العلم يرون بأن مدلول أو مفهوم كلمة العمل في القرآن أوسع مما يقف عنده كثير من الناس حينما يقصرونه على العبادات، فيرون بأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قالوا بأنه أوسع من كونها في قضية مثلا الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو مثلا العبادات الأخرى، بل يرون بأن العمل الذي فيه اكتساب لأداء حقوق واجبة يجعلونه من العبادات، بل يعني ورد في الحديث ما يؤيد ذلك، وهو حديث لا بأس بإسناده أن رجلا أو شابا مر مسرعا من عند مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن بعض الصحابة غمزه قالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني مسرع إلى السوق، هذا الشاب مر مسرعا ذاهبا إلى السوق، فقال بعض الصحابة لو كان هذا في سبيل الله، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ذرية فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل سعي الرجل هذا بمثل هذه الصورة في سبيل الله، وسبيل الله جل وعلا هو الطريق الموصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى. لكن هذه التجارة وهذه الحرية في الاكتساب هناك ضوابط وحدود جاءت الشريعة فمنعت بعض أنواع الاكتساب، وذلك لما يسببه من أضرار على الفرد ومن أضرار على المجتمع ومن أضرار على الدين، وهذه قليلة جدا في مقابل هذه الأعمال وهذه الصناعات وهذه الحرف التي لا تعد ولا تحصى. ومن ذلك مثلا التجارة في الخمر وكل ما في معنى الخمر من المخدرات والمسكرات وغيرها، التجارة محرمة لأن الله حرمها، وهي مفسدة للأديان، مفسدة للعقول، مفسدة للأموال، مفسدة للأعراض، مفسدة للأنفس. هذه التجارة في مفاسدها ظاهر. كذلك التجارة في مثلا أشياء محرمة كالميتات مثلا، أو التجارة في أشياء تتعلق بالعبادات والعقائد كالتجارة في الأصنام والأوثان مثلا، هذه وما هو سبيل إليها. وإذا تأملت تجد أن هذه قليلة. وهناك ما يتعلق بقضية الربا، لا يجوز الإنسان أن يتاجر في الربا، فالله تعالى حرمه، ومن أعظم الذنوب وأكثر وأكبر الآثام، لأنه في الحقيقة إذا تأملت وتجد ما أشرت إليه في قضية أن الحرية في استعمال المال لا تعني بالضرورة أن يقوم الإنسان فيسلب الآخرين حقهم ويتسلط عليهم ويستعبدهم بهذا المال، الربا. وطبعا هناك أشياء كثيرة في الحقيقة من التجارات المحرمة. الأمر الآخر أن المال هذا من خلال التجارة قائم على قضية التراضي، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا من آخر بغير رضاه، كما قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتراضي شرط من شروط صحة البيع. ولذلك لو أكره شخص على بيع سلعة ما فهذا البيع غير صحيح، إلا أن يعني يصحح ذلك فيما بعد، لكن الأصل أنه محرم ثم بعد ذلك موقوف على إجازته، فإن أجازه كان بها، وإلا بقي البيع أو بقيت السلعة من حقه، لأن الإكراه هو سلب الإنسان رضاه، سلب الإنسان اختياره، فكأن الإنسان يصبح مثل الآلة أو يصبح كحجر سقط من علو، يعني إذا أكره إكراها تاما بمثل هذه الصورة. إذن قائمة على التراضي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكره آخر على أن يبيعه شيء، ولا يجوز للإنسان أن يغصب آخر أو يغصب من آخر شيء ثم بعد ذلك يعني يحاول إجباره على قضية البيع. إذن هذه قضية أيضا من أهم القضايا في التعامل مع الأموال. صور، هناك صور كثيرة في الحقيقة في قضية الإكراه والابتزاز في مسألة الأموال، لكن حتى هذا الجانب جاءت الشريعة فرتبت ما يتعلق بقضية الضرر الذي يلحق الشريك. يعني ليس كل رضا في البيع مرخص فيه، الأصل أن البيع قائم على الرضا، لكن أحيانا تقوم شراكات بين اثنين مثلا، فيقوم أحد الشريكين فيبيع حصته لآخر، بيع هذه الحصة لآخر قد يتسبب فيه ضرر على الشريك الآخر، ولذلك للشريك الآخر الحق في قبول أو رفض مثل هذه البيعة، فهو أحق بالشفعة، أحق بهذا النصيب الذي أراد صاحبه أن يتخلى عنه، مثل قضية الجار الجوار في الأراضي وفي المزارع. لذلك الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها، فكل مفسدة سواء كانت محضة أو راجحة يجب رفضها وإلغائها ومحاولة دفعها عن الإنسان، وكل مصلحة راجحة أو غالبة جاءت الشريعة بالدعوة إليها وبالتأكيد عليها. هذه الأموال التي بأيدي الناس ينبغي أيضا استعمالها استعمالا صحيحا، وهي من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على الإنسان، فلأجل هذا جاءت الشريعة فحرمت مثلا الإسراف، حرمت التبذير في هذه الأموال، يقول جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالشريعة كما أن الإنسان رزقه الله جل وعلا هذه الأموال وأباح له استعمالها وفتح له الطرق والوسائل، جاءت الشريعة فحرمت على الإنسان أن يستعمل هذه الأموال استعمالا محرما أو استعمالا فيه إظهار عدم الاكتراث بآثار هذه النعمة. ولذلك كما يقولون النعم زوالة، ولأجل هذا يجب على الناس أن يحافظوا على هذه النعم ولو قصرا، يعني لو سنت قوانين وصدرت قرارات بعقوبة من يسرف ومن يبذر لكان شيئا جميلا، لأن أحيانا العذاب إذا جاء قد يكون سبب العذاب هو تصرف فردي والعياذ بالله، فيعم الصالح والطالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المبدأ وقال لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. فالناس ينبغي لهم أن لا يقولوا يعني كل واحد حر بنفسه، كل شاتم معلقة بكراعها، هذا ما يصلح، لأن هذا والعياذ بالله يقود إلى عذاب عام، يقود إلى 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 يعني كوارث. ولذلك يجب أن ينبه هؤلاء السفهاء من المبذرين ومن المسرفين، وإن مما يقطع نياط القلوب وحقيقة يبعث الحزن والأسف والأسى والله ما عليه أحوال الناس، خاصة في المناسبات في الحفلات، حفلات الزواج، حفلات التخرج وغير ذلك من الأمور التي والله إنها لتنذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه حينما يرى الإنسان هذا الإسراف وهذا التبذير في المطعومات والمشروبات والمأكولات والملبوسات. فيبدأ الناس والعياذ بالله يتفاخرون ويتسابقون إلى مثل هذه القضايا، ثم تكون هذه النعم نهايتها إلى صناديق القمامة أو المزابل أو ترمى في الصحراء، وغيرنا نشاهدهم صوتا وصورة، صوتا وصورة نسمعهم ونراهم لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، بطون خاوية وأجساد عارية، يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء ولا يجدون شيء، يمر اليوم واليومان والثلاثة والأربعة ولا يجدون شيء ما يأكلون، بل بعضهم يأكل الدود من أسافل الشجر مساكين. ونجد ممن أنعم الله جل وعلا عليهم من يباري ربه جل وعلا بالعصيان وبهذا التبذير الخطير، هذا المال الذي بيدك نعمة من نعم الله، حافظ عليها، فإن الله جل وعلا وعد وتوعد في قضية النعم، قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليتق الله الناس في هذه القضية الخطيرة التي أصبح والعياذ بالله تسابقون إليها. وللأسف الشديد يأتي الرجل فيقول فلان ذبح في الزواج الفلاني كذا وكذا رأس من الغنم وكذا رأس من الإبل، ثم يأتي فقال أزيد عليه، مجاكرة ومسابقة في الباطل وفي غير الحق، نسأل الله العافية والسلام. هذه النعم والله زوالة، أتتنا وجاءتنا ونحن لم نكن شيء قبل ذلك، ويسأل كبار السن، فنحن الآن ركبنا الماء وطرنا في الهواء، أكلنا فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، نرفل في حلل النعيم والعافية والصحة. فيجب أن تتكاتف الجهود إلى قضية شكر نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز الإسراف ولا التبذير، فكون المال بيدك وأنت حر فيه لا يعني أبدا أن تستعمله استعمال السفهاء، استعمال الذين في الحقيقة ولدوا ولم يشعروا بهذه النعمة، لم يمسهم الجوع ولا الألم ولا التعب. كذلك كما أننا مدعوون إلى عدم التبذير والإسراف، كذلك نحن أيضا مدعوون إلى عدم البخل والتقتير. ولذلك ربنا جل وعلا وصف الكافرين بأنهم أهل بخل وتقتير، يقول جل وعلا يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وربنا جل وعلا وضع لنا قاعدة متوازنة في قضية البخل وفي قضية الإسراف، يقول جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يكون الإنسان كريما حيا يده ممدودة بالعطاء، ولكن من غير مبالغة ومن غير إسراف ومن غير تبذير. كذلك فيما يتعلق بقضية استعمال هذا المال في طاعة الله جل وعلا، وأن لا يكون هم الإنسان هو هذا المال. قال سبحانه وعز لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من الناس من شغلته الأموال عن الصلوات وعن الجمع وعن الجماعات، من الناس من شغلته الأموال عن حق الله جل وعلا، بل عن حقوق أيضا الآخرين كحق الوالدين وحق الزوج وحق الأولاد. فينبغي الإنسان أن يكون عنده توازن، وأن يعلم يقينا بأن هذا المال مسؤول عنه يوم القيامة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه نظرة يسيرة حول المال في شريعتنا، وكيف أن الشريعة يعني في الواقع حينما نتأمل الآيات دعت إلى الاكتساب وإلى الاحتراف وإلى جمع المال، ولكن وضعت ضوابط ووضعت قواعد ووضعت قوانين إن صح التعبير لكيفية التعامل مع هذه الأموال، قائمة على الاعتدال والتوسط، فلم تجنح يمينا ولا يسارا. هي جاءت فقرت هذه الغريزة الموجودة في النفس البشرية، لكن رشدتها وهذبتها، وجاء الوحي فدلها على ما فيه صلاحها ونجاتها بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، بفضله عمن سواه. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا